بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة. الأخت أم طلال من العراق تقول بأن زوجها هاجرها من 4 أشهر وقد تزوج عليها، تقول وحلف بالله العظيم أنك طالق وأنت تحرمين علي وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أنا وإياه أعيش في نفس البيت. أم طلال بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك. أولا، لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته فوق 4 أشهر، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الأمر الثاني، بالنسبة لزوجك، ما دام أنه حلف بالله العظيم على طلاقك 3، فإنه لا بد أن يراجع المحكمة أو يذهب إلى مفتي ممن يتصدى لقضايا فتوى الطلاق، وكذلك جمع الآن في قضية التحريم لما قال وتحرمين علي. فإذا كان قال تحرمين علي كأمي مثلا هذا ظهار، وإذا قال تحرمين علي مطلقا فينظر. فما معنى التحريم عندكم؟ هل هو الحلف؟ هل هو الطلاق؟ هل هو الظهار؟ فمسألتك شائكة يا أخت الفاضلة، ما يصلح فيها فتوى عامة، تحتاجين إلى يعني الذهاب إلى المحكمة، ولا يجوز لك أن تبقي معه في بيت واحد حتى يأتي لك بفتوى، هو الذي يذهب ويأتي لك بفتوى شرعية. إيمان من سوريا تقول أنا أقرأ القرآن وأتهجأ الحروف، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أخت الفاضلة، فعلك صحيح ولك الأجر والثواب، بل لك الأجر مرتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فأبشري بخير. لكن أخت الفاضلة، حاولي قدر المستطاع أن تتعلمي مخارج الحروف وأحكام التجويد حتى تشعرين بلذة القراءة وتتدبرين القرآن. ريحانة من شمال أفريقيا، ريحانة من شمال أفريقيا، أخت الفاضلة، أنت ذكرتي في سؤالك قصة طويلة لمسألة طلاقك، وحصل 7 مرات وزوجك يعصب يعني بشكل كذا، وذكرتي أختي الفاضلة مشكلتك معقدة وموضوعك صعب جدا، ما يصلح فيه فتوى على الهواء هكذا، لابد أن تلجأ إلى محكمة أو تلجأ إلى مفتي أو أن تكتبي لأحد جهات الفتوى، وزوجك هو الذي يتولى هذا، ولا يجوز لك أبدا أن تمكنيه من نفسك حتى يأتي لك بفتوى شرعية. أما قضية الآن يطلق 7 مرات، الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، يعني مرة فقط، والطلقة الثالثة فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف العبث هذا؟ هذا قاعد يعبث، هذا استهزاء واستهتار بآيات الله عز وجل، هذا لعب بدين الله. ولذلك يا أخت الفاضلة، يجب عليك أن تقف موقف صارم وقوي، ولا تسمحي لزوجك أن يمارس ويستمر في مثل هذا العبث، وقل لازم تأتي لي بفتوى من قاضي أو من مفتي. سهير من سوريا تقول أيهما أفضل، التسبيح بالمسبحة أو بالأصابع؟ أختي سهير بارك الله فيك، لا شك ولا ريب بأن التسبيح بالأصابع أفضل. أنت سألتيني ما هو الأفضل، الأفضل التسبيح بالأصابع، والأفضل أيضا التسبيح بالأنامل، هذه الأنامل العقد الأصابع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولو سبحتي بالأصابع هذا أفضل، ما دام أنك سألتيني عن الأفضلية. أم عمر من السعودية تقول عندي مال واستأجرت عمارة وأجرتها شقق وتحتها محلات، ومن البداية أنا أخرج الزكاة عن الأرباح السنوية، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم أختي الفاضلة، فعلك صحيح وعملك صالح وتؤجرين على ذلك، فإن الزكاة على الأجرة وليست على العين، أنت مستأجر العين لا تملكينها، ولذلك الأجار اللي تكسبينه تستقبلين به سنة جديدة، يعني سنة 12 شهر وتخرجين الزكاة، إلا إذا كان مثلا استلمت الشيك مثلا أو استلمت الأجار في آخر السنة تخرجينها مباشرة، بارك الله فيك. فوز من السعودية تقول: هل يبطل الزواج إذا كان أحد الزوجين لا يرغب بالآخر؟ أختي فوز بارك الله فيك، لا، الزواج صحيح وباقي ولا يبطل إلا بالطلاق أو بالموت أو بالخلع مثلا أو بالفسخ. ولذلك أنواع الفرقة بين الزوجين أربعة. الفرقة الأولى الموت، فإذا مات الزوج أو ماتت الزوجة انتهى عقد الزوجية خلاص، يبقى قضية آثار الموت من حيث التركة ومن حيث العدة. الثاني الطلاق، أن يطلق الرجل زوجته، فإما الطلاق أن يكون رجعي ولا يرجعها إلا بعد ما تنتهي العدة، يرجعها بعقد جديد، بعقد جديد تبين منه بينونة صغرى. وأما إذا كان راجعها في العدة وهي طلقة رجعية هذه زوجة له، أو يكون طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غير نكاحا شرعيا، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، ويموت عنها أو يطلقها من دون مواطعة من دون اتفاق، يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد. الثالث الفسخ، أن يقوم القاضي فيفسخ العقد بين الزوجين لكون الزوج أصر مثلا على المضي في ظلمه وإضراره بالمرأة مثلا، يفسخ القاضي العقد. والرابع الخلع، أن تطلب المرأة خلع زوجها لأن ما تستطيع استمرارية العيش معه، ما تستطيع أن تستمر بالعيش معه وترى بأن حياتها معه جحيم وهو متمسك بها ومتعلق بها، فتدفع له المرأة، هذه يسمى خلع. أما قضية بقاء الزوجين مع بعضهما مع وجود عدم الرغبة فهذا العقد صحيح وباقي، لكن تبقى قضية يعني الصبر، لأن الله تعالى قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك المرأة تحرص على الصبر واستمرارية العلاقة الزوجية، لكن إن وصلت إلى طريق مسدود أو مثلا رأت بأن من الصعب الاستمرار مع هذا الزوج ممكن أنها تطلب المفارقة. أم سيف من اليمن تقول: أنا عملت تقويم أسنان بسبب تعرجات في أسناني فقالوا لي حرام. أم سيف بارك الله فيك، إذا كان تقويم الأسنان لأجل يعني عيب تعالجينه في أسنانك مثل ما ذكرتي التعرجات أو شيء من هذا القبيل، لا ما في شيء، يجوز، يجوز لأن هذا من باب التداوي. أما إذا كان فقط لزيادة الحسن والتزين فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن المتفلجات قال: المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فأما إذا كان لا مجرد فقط علاج وتعديل أسنان فيها تعرج أو فيها كذا ما في بأس ولله الحمد والمنة. محمد من ليبيا يقول: ما هي نسبة الربح في التجارة؟ يقول: لأن عندنا أناس تكسب أكثر من يعني سعر السلعة بأضعاف، يعني 6 و5 أضعاف وشيء من هذا القبيل. أخوي محمد بارك الله فيك، أولا أباح الله جل وعلا التجارة وأحلها، قال سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس: الضرب في الأرض هو التجارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما البيع عن تراض. فإذا كان الإنسان يبيع سلعة ويربح عليها من دون غش ومن دون تغرير ومن دون تدليس ومن دون كذا، فالأصل الحلو والجواز والإباحة. وما يذكره العلماء من تحديد بعض النسب هذا ليس عليه دليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عروة بن الجعد البارقي بدينار ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين بدينار، فباع واحدة وأتى بالدينار إلى النسلم مع الشاة، فهذا ربح الضعف، هذا يسمى ربح الضعف. فإذا كان الإنسان يبيع سلعة وارتفع سعرها مثلا أو شيء ما في بأس، بشرط أن لا يكون هناك يعني خديعة للناس، وعلى التجار أن يقنعوا. فالمبالغة يعني رفع الأسعار هذا مضر بالناس ومضر بالسوق ومضر بالحركة الاقتصادية وأيضا طريق إلى الجشع والطمع. ولأجل هذا نجد بعض الفقهاء ينظر إلى هذه المسألة نظر مصلحي ويرى بأنه لا يتجاوز النصف مثلا أو لا يتجاوز الثلث، وهذه حقيقة ليس عليها دليل، لكن قد يرى ولي الأمر من خلال التسعير مثلا العادل أنه يلزم التجار بمثل هذا. نوال من دبي تقول والدتي تريد المطالبة بحصتها من البيت الذي هو ورث عن أبيها وهذا من 20 سنة. تقول أخوانها 4 أولاد ذكور و4 بنات وتقول هي تخاف من قطيعة الرحم. تقول ونحن يعني محتاجون، أنا بنتها تقول ما عندي يعني حتى رسوم الجامعة. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا نوال بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني قولي للوالدة بأنها هذا حق مشروع لها، فالله عز وجل هو الذي فرض لها هذه الحصة من التركة، ولا يجوز لإخوانها الاستئثار بهذا المال أو بهذا البيت، فالوالدة شريك في هذا البيت في حصتها، ويجب على إخوانها قبل أن تطلب الوالدة هذا الشيء أن يقولون لها يا أم فلان يا أم نوال أنت الآن لك حصة في هذا البيت، تريدين نبيع البيت ونقسمه لكن هذا يضرنا لأن نضطر أن نخرج نحن وعوائلنا، ولا نقدر لك القيمة قيمة حصتك في البيت. يجب عليهم، للأسف الشديد الآن بعض الورثة عندهم ظلم وعندهم يعني أشياء قبيحة جدا، يعتقدون بأن سكوت بعض الورثة عن المطالبة هو ترك لهذا الحق، وما يدرون بأن هذا حياء وخجل، مثل والدة أم نوال مسكينة خجلانة ومستحية وهي محتاجة، وهؤلاء مستأثرين بالبيت بأي حق؟ بأي حق يستأثرون بالبيت دون أم نوال؟ فأخت الفاضلة أنا أقترح عليك وعلى الوالدة أنهم يرسلون أحد من أقاربكم ممن يخجل منه يعني إخوان الوالدة، ويقولون لهم أنتم عطيتم أختكم نصيبها ولا لا من التركة من 20 سنة، أنتم عطيتوها ولا لا؟ يحاول أن يحرك المياه الراكدة، يحاول أن يثير شيء في نفوسهم على أن فلانة هذا حق لها، أنتم استسمحتوا منها ولا لا؟ قلتوا لها أنتم قلتوا لها يا أم نوال أنت أبحتينا أنت سامحتينا ولا لا؟ أما قضية أنه يسكت عن التركة هكذا هذا ظلم، ظلم وسيسأله الله عز وجل، وهذه معصية لله ومعصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا هذا أقترح عليكم، هذا تشوفون واحد من أقاربكم الكبار أو قريباتكم الكبيرات تخبرونها بالسالفة وتقول لها يعني حاولي أن تثيري هذه المسألة عندهم، لا تقولين قالت فلانة أبي حقي، لا تسألهم تقولون أنتم قسمتوا التركة ولا لا؟ فلانة قلتوا لها سامحينا ولا لا؟ هذا حق لها في البيت، وعشرين سنة يجب عليكم أنكم تعوضونها أيضا يعني عن قضية الانتفاع بهذه المنفعة هذه المدة، هذا حق لها، فقولي لها الكلام هذا بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من الكويت تقول الزكاة باقي عليها 7 أشهر، هل يجوز أني أقدمها وأعطيها أخي؟ تقول عندها راتب لكن عليه قروض وعليه ديون، تقول يحتاج يعني مال لإكمال بيت. أم عبد الرحمن الجواب نعم يجوز تقديم الزكاة للحاجة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ زكاة العباس عن 2 سنين قدمها عليه الصلاة والسلام، فيجوز لك يا أخت الفاضلة أنك تقدمين الزكاة. الأمر الثاني يجوز أن تعطي أخيك من أخاك من الزكاة إن كان فعلا عليه ديون وقروض، وكذلك عنده بيت ما يستطيع إكماله والراتب اللي عنده ما يكفي بسبب أنه يذهب أقساط إلى يعني المصارف أو غيرها. والأمر الآخر مهم جدا يا أختي أم عبد الرحمن، فترة 7 أشهر إن دخل عليك مال من هذا المال اللي يعني أرباح من هذا المال اللي قدمت زكاته، مثلا قد يكون عندك أشياء مثلا أسهم ولا غيرها، لازم تحسبين الزكاة لهذا المال اللي دخل عليك خلال 7 أشهر. أما إذا كان لا أنت استفدت مال جديد ما له علاقة بالمال اللي طلعت زكاته، مال جديد لا ما عليك زكاة إلا إذا أحببت أنك تقدمينه وإنما تستقبلين به حولا جديدا. أم أحمد من إيران تقول محافظة على الصلوات في وقتها والحمد لله، لكنني أحيانا أكون تعبانة وما أقدر أصلي سنة الظهر، وأحيانا تفوتني صلاة الصبح وأحزن حزن شديد جدا، تقول ما العمل؟ أم أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله منا ومنكم جميع المسلمين. أخت الفاضلة بالنسبة لسنة الظهر القبلية أو البعدية إذا ما صليتيها ما أنت عاصية، أنت ذكرتي في السؤال
تقول هل أكون عاصية؟ لا، لست بعاصية ولست بمذنبة، لكن ممكن تصلينها وأنت جالسة. يعني بعض الآن الناس بالنسبة للسنة يتركها، يقول لي أني ما أقدر أصليها قائم، صلي جالس. أخت الفاضل، إذا كنت في صلاة الظهر يعني واضح أنك تشتغلين في البيت وواجبات البيت وكذا، وشعرت صليت الظهر وشعرت بكسل، صلي وأنت جالس الحمد لله. الفرض هو الذي يقام فيه، أما النفل يجوز صلينا جالس، ويجوز لك تقضينا بعدين حتى لو بعد صلاة العصر يجوز. أما صلاة الصبح لا، الكلام خطير فيها، ما يجوز يا أم أحمد من إيران، ما يجوز تفوتين صلاة الصبح. كيف تفوتك صلاة الصبح؟ أنت تقولين تحزنين، إن شاء الله هذه علامة إيمان وصدق مع الله سبحانه وتعالى. المسلم اللي يحزن على فوات صلاة وفوات يعني طاعة يحزن، هذه علامة خير، لكن لا تستسلمين لهذا، لازم تراجعين نفسك، شوفي إيش السبب اللي خلاكي تفوتك صلاة الصبح. سهر، أكل متأخر في الليل، معصية مثلا، شيء من هذا القبيل، تنبهي لها وراجعي نفسك. ومجرد أن تصحي من النوم يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة. إيناس من اليمن تقول أنا أقرأ القرآن بقلم خاص، هل يصح؟ يصح يا أختي إيناس، بارك الله فيك، يعني يسمون القلم القارئ، يصح بارك الله فيك. ولو استمعت للقراءة من بنتك أو ابنك مثلا أو أحد، تؤجرين على ذلك. يعقوب من العراق يقول أحيانا تنقطع عندنا الكهرباء وأشياء كثيرة يعني من البنى التحتية غير متوفرة عندنا، يقول بسبب الغضب والزعل والعصبية، يقول نلعن المسؤولين ونسبهم وشيء من هذا القبيل، هل يجوز؟ يا يعقوب بارك الله فيك، أولا المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الدعاء على هؤلاء ما تستفيدون منه، ما حلت مشكلتكم، بل تزيد، لأنك تدعو عليه باللعنة وبالسب والشتم، يعني تدعو عليه باللعنة وتسبه وتشتم، ما استفدت. ولذلك الدعاء لهم بالهداية هو المنهج الشرعي، المنهج الشرعي أنك تدعو للمسؤول بالهداية، تقول اللهم اهده، اللهم بصره، اللهم رده إلى الحق مثلا، لأنك إذا دعوت عليه بقيت المشكلة عندك وزاد شر هذا المسؤول، بيزيد شره. لكن لما تقول اللهم اهده، اللهم بصره، اللهم أرشده، اللهم رده إلى الحق، اللهم ارزقه البطانة الصالحة اللي تنبه على مثل هذه الأشياء، استفدتم بهذا. خاصة إذا سمع المسؤول الناس يقولون الله يهديه، الله يرزق البطانة الصالحة، الله يفتح على قلبه، اللهم يبصر في أمور الناس، أعتقد بأنكم تستفيدون أفضل من أنكم تدعون عليه، وهذا منهج شرعي يا أخي الفاضل. أم يحيى من العراق تقول بالنسبة لي عندها تقول مس من يعني بمسألة الرحم، تقول ما أحمل وأتمرض كثير، تقول ما هي النصيحة؟ أم يحيى بارك الله فيك، يعني إذا ثبت عندك فعلا مس، وهذا المس يعني منطقته الرحم أو مكانه منطقة الرحم، ويعني أمورك الصحية والطبية سليمة بتقارير الأطباء، اجتهدي على نفسك بالرقية وبالقراءة، خاصة الفاتحة وآيات الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكذلك بارك الله فيك تحرصين على أن يرقيك أحد الصالحين أو الصالحات بالطرق الشرعية والقواعد المرعية، وأن لا يخلو بك وإنما يكون معك محرم، وهو الزوج أو الوالد مثلا أو الأخ مثلا. وأيضا تتبعين النصائح التي يذكرها العلماء في قضية الرقية وكيفية الرقية، وبإذن الله معلو احرصي على أذكار الصباح أذكار المساء، يعني بهذه الطريقة إن شاء الله مع مرور الوقت ستستفيدين. أم عمار من اليمن تقول أبي توفي قبل 5 أشهر، وكان قد عمل عملية بالعمود الفقري، والأطباء منعوا الوالدة من أن تنام معه في الفراش. تقول توفي الوالد قبل 5 أشهر، تقول الوالدة الآن يعني حزينة، وتقول هل كنت آثمة أم لا؟ يا أم عمار قولي للوالدة أنها غير آثمة، بالعكس تكون آثمة لو أنها اقتربت منه، تكون آثمة لو أنها اقتربت منه. لماذا؟ لأن الأطباء منعوها من ذلك، وواضح الذي عنده مثل هذه العملية الخطيرة أنه يتأثر لو حصل مثلا شيء من هذا القبيل. فطمئن الوالدة وقولي لها لا تحزن وليست آثمة، بل فعلت معروف حينما ابتعدت عنه بسبب نصائح الأطباء. نصائح الأطباء، فلذلك هي غير آثمة. زهرة من ليبيا تقول: أنا شابة عمري 24 سنة، كنت أعاني سحر قوي، يعني سحر العشق وفيه تعطيل للزواج. تقول: الحمد لله، يعني بدأت يعني أقرأ على نفسي وتعالجت والحمد لله. تقول: لما كنت أقرأ أفقد الوعي أحيانا وشيء من هذا القبيل. تقول: تقدم لي شاب الآن وخايفة أن السحر يرجع لي، تقول: كيف أحفظ نفسي من هذا الأمر؟ يا زهرة بارك الله فيك، ما دام أنه تقدم لك شاب اقبلي به، فإن يعني الزواج سبب قوي لذهاب مثل هذا النوع من أنواع السحر. واحرصي بارك الله فيك على العلاج الذي أنت استخدمته، وهو العلاج الشرعي كما ذكرتي، من قراءة القرآن، يعني آيات من القرآن، كذلك الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحاولي أن تشقي طريقك ولا تلتفتي لمثل هذه الوساوس أو الأوهام اللي ليس لها رصيد. استمري بارك الله فيك، وإن شاء الله بإذن الله زواجك سبب بإذن الله من أسباب انتهاء هذا الأمر بتوفيق الله وتقديره. محمد الأمين من الجزائر يقول: والد زوجتي تعرض لحادث أدى إلى وفاته، أعطوا زوجته الدية 500,000 دينار جزائري. تقول: قامت الأم هذه وأعطتني المبلغ وقالت: أنا لا أريد المال في مقابل دم زوجي. وبعدين تقول: أقرضتني مبلغ 200,000 دينار، وبعد سنة توفيت حماتي، الآن المبلغ كان أصبح 700,000. تقول عندها، يقول عندها 6 بنات واثنين، طبعا 6 بنات، ولدين وبنتين متزوجات وبنتين غير متزوجات. يقول: الآن كيف أفعل بهذا المال وما هي القسمة؟ يقول: واحدة من البنات المتزوجات توفيت بعد أمها بسنة. يا محمد الأمين بارك الله فيك، أولا هذا المال أمانة في يدك، يجب عليك أن ترجعه إلى الورثة، يجب عليك أن ترجعه إلى الورثة. والورثة هؤلاء هم هذه الأم التي توفيت وأولادها 6 جميعهم، سواء متزوجات أو غير متزوجات، كلهم هؤلاء ورثة. لأنك أنت ذكرت في السؤال تقول متزوجة ترث، نعم، هذه ليس راتبا تقاعدي، هذه دية ومال أيضا، قرض عندك يجب عليك أن تدفعه إلى هذه الورثة. عندك مشكلة الآن بالنسبة لهذا المال، الدية اللي هي 500,000 تقسم على الأولاد، فالأم تأخذ الثمن والبقية للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، تبدأ بالقسمة، إلا أن يسامح الأولاد الآن يتخرجون مثلا ويقولون رضينا بهذا. تبقى قضية البنت المتزوجة، يجب أن يعزل نصيبها، يجب أن يعزل نصيبها، وزوجها له الربع والبقية لأولادها، البقية لأولاده، ولا يرث إخوانها منها لأنه محجوبون بأولادها. فلا بد من هذا بارك الله فيك، وأنا أفضل لك أنك تذهب إلى قاضي شرعي أو مفتي مثلا ويرتب لك المسألة ترتيب بحيث تذكر له يعني الورثة بشكل واضح. أم فارس من اليمن تقول: هل الوضوء لازم 3 مرات أو مرتين أو مرة؟ أم فارس، لا، ليس الوضوء لازم أن يكون 3 مرات، فالمرة الأولى هي الواجبة. الآن المضمضة والاستنشاق المرة الأولى هي الواجبة، غسل الوجه المرة الأولى هي الواجبة، غسل اليدين مرة واحدة هي الواجبة، مسح الرأس، طبعا المسح دائما مرة واحدة، كل مسح في أبواب الطهارة فهو مرة واحدة، مسح الرأس، مسح الأذنين، المسح على الخفين مثلا، التيمم، مسح الوجه واليدين مرة واحدة، وغسل القدمين مرة واحدة، هذه الواجب. المرة الثانية والثالثة سنة، المرة الثانية والثالثة سنة، فممكن أن الإنسان أيضا ينوع، يغسل وجه مثلا 3 مرات ويغسل اليدين مرتين والرجلين مرة ويعكس، كل هذا جائز. هدى من تركيا تقول: أنا أقضي ما أفطرت في رمضان، لكن تقول في السنوات الماضية عملت سيئات في رمضان وبعضها كبائر وأنا صائمة. تقول: الحمد لله، من الله علي بالتوبة، الآن أصلي السنن الرواتب، مشكلتي ما أستطيع الصيام لأن صيام رمضان يجهدني، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ هدى، أولا هنيئا لك التوبة ومبارك، وهذه نعمة من نعم الله أن يفتح الله يعني على العصاة، يفتح على قلوبهم ويفتح لهم أبواب الحمد لله الخير، فهذه نعمة من نعم الله، فهنيئا لك، واستمسكي بما أنت عليه واستقيمي على منهج الله وعلى منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة من نعم الله. تشوفين كثير من الناس ما يوفق للتوبة، نسأل الله العافية والسلامة، فاستمسكي بهذا. الأمر الثاني، الله عز وجل غفار للذنوب، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويغفر الله عز وجل جميع الخطايا، جميع الخطايا وجميع السيئات. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة لهذه الكبائر اللي ارتكبتيها، هل فيها مفطر من مفطرات الصيام؟ سؤال لك أنت، أنت اللي تحددين هذا. فإذا قلت نعم، يعني ارتكبت كبير، أكلتي شربتي مثلا، إن شاء الله الفال بعيد، عملت شيء من الشهوات بحيث أنه إذا خرج منك شيء أفطرت، هذه مهم. لماذا؟ لأن يترتب عليه أحكام. فإذا فعلت شيء من المفطرات، عندنا أصول المفطرات ثلاثة، الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات. كل ما في معنى الأكل، كل ما في معنى الشرب، كل ما في معنى الجماع مثل الاستمناء، هذا مفطر، ولذلك التقضين. أما إذا قلت لي لا، هي غيبة، نميمة، كذب مثلا، مشاهدة صور محرمة، لا، صومك صحيح، لكن الحمد لله تستغفرين الله كثيرا وتتصدقين إن كان عندك قدرة على الصدقة، هذا كله سبب إن شاء الله من أسباب تكفير ما سلف وكان. عثمان من المغرب يقول في التجارة، هل تخرج الزكاة من الثمن الأصلي للسلعة أم من ثمن البيع؟ أخوي عثمان، لا، من ثمن البيع. يعني الإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة عروض التجارة فلا يخرجها بالسعر الدفتري، سعر الفواتير، لا، وإنما يخرجها بسعر البيع، بسعر البيع. أم عبد من لبنان تقول، ابني توفي عمره 15 سنة في حادث سير، وقلبي محروق عليه وعلى فراقه، وهو صعب جدا الفراق بالنسبة لابني، هل هذا الموت بحادث يعني انتهاء الأجل؟ تريد نصيحة. أم عبد عفوا، أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، وغفر الله إلي ابنك، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك الصبر والطمأنينة. أختي الفاضلة، كل شيء بقدر، الأجل والرزق والغنى والفقر والصحة والمرض والشقاء والسعادة، كل هذا بقدر. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وابنك هذا والله الذي لا إله إلا هو مات في اليوم الذي قدره الله عليه، ولو لم يمت بحادث سير لمات في فراشه، ولو لم يخرج لمات عندك بين يديك، فثقي بهذا يا أختي الفاضل. الله عز وجل قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة إن ابنك اللي عمره 15 هذا أجله، ما يتجاوز 15 فقط، ولذلك الأجل محسوم ومكتوب. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أختي الفاضلة، طبيعي الأم ينحرق قلبها وتتألم، والأب، وكل إنسان يموت لقريب يتألم، لكن هذا لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الحد الشرعي. اجعلي هذا الحزن بحدود شرعية وبوقت، ولا يجوز لك أن تتجاوزي هذا. لماذا؟ حتى لا يكون اعتراض على قدر الله. للأسف الشديد بعض الناس يحزن حزن كأنه يقول يا ربي أنت ظلمتني والعياذ بالله، يا ربي أنت غير عادل لما أخذت ابني، نعوذ بالله. هذا حال كثير من الناس، حتى لو لم ينطقوا بألسنتهم أفعالهم تدل على ذلك، الحزن الدائم والقلق، ويخيم على البيت الحزن، وشيء مو طبيعي. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، تريدين بيت في الجنة؟ أنا كأني أراك تقولين نعم، إذا احتسبت الأجر وقلت الحمد لله بنى الله لك بيت في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قبض الله روح ابن عبده المؤمن يقول الله لملائكته ماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع. ماذا يعني؟ ماذا، ما معنى هذا الكلام؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك بيوت الجنة ليس لها أسماء إلا هذا البيت، لمن صبر على ذهاب ابنه وفراق فلذة كبده. أنا أعرف الوضع صعب ومحزن، لكن لما يأتي الإيمان تتحطم على صخرته الأحزان والآلام. لما يطغى الإيمان، بحر الإيمان لما يأتي يغمر هذا الحزن فيذهب، ويبقى احتساب الأجر عند الله. والله عز وجل اختبرك يا أختي الفاضلة أم عبد، اختبرك الله عز وجل، أنت في موضع اختبار، ولذلك اصبري واحتسبي عند الله عز وجل ابنك، وقل يا رب عوضني خير، وسيجمعك الله به إن شاء الله في الجنة بحول الله تعالى وقوته. ولا تجمعي على نفسك مفسدتين أو مسألتين، ذهاب الولد فوات الأجر. انتبهي انتبهي، عيشي حياتك، أكثري له من الدعاء، عقيدة راسخة في قلبك أن ابنك هذا يومه خلاص. وين الآباء؟ وين الأجداد؟ تسلي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خير خلق الله دفن في التراب عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم محمد من كندا تقول: هل الإخوان من جهة الأم يعتبرون من المحارم؟ وهل يجوز لابني الذي عمره 11 سنة أن يصلي بي؟ أم محمد، الإخوة من الأم هذا من المحارم، بارك الله فيك، يجوز لهم أن يخلوا بأخواتهم من الأمهات، ويجوز لهم السفر يكونوا محرم. فالإخوة من الأم محارم، ويجوز الخلوة بهم، ويجوز السفر بهم، أو يسافرون مع الأخت. أما الإبن اللي عمره 11، فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إمامة الطفل المميز، فما دام أنه 11 قد يكون بالغ، وقد يكون لم يبلغ بعد، لكن هذا مما يجوز. لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بقومه وهو كان دون البلوغ. أم أيمن من بريطانيا تقول: أسقطت مرتين ولكن لا أعلم عمر الجنين، ماذا علي، صيام أم كفارة؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، لابد من معرفة الجنين، فإذا كان الجنين لم يبلغ 4 أشهر فما عليك شيء إلا التوبة والاستغفار إذا كنت متعمدة مثلا. أما إذا كان قد بلغ 4 أشهر فلا، ترتب عليه الدية والكفارة، لابد أن ترجعي وتنظري في مدة الحمل. فإذا كان دون 4 أشهر يعني ما أكمل 120 يوم ما عليك شيء إلا التوبة والاستغفار. أما إذا كان أكمل 120 يوم ونفخت فيه الروح فلا، عليك كفارة وعليك دية مع التوبة والاستغفار. أم علاء من اليمن تقول: ما حكم المرأة التي تصلي على كرسي وقدميها ظاهرتين؟ أختي الفاضلة، الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة وتكشف وجهها وكفيها، أما القدمين فالراجح أنها تغطي، لكن إن حصل الصلاة صحيحة، لأن الخلاف قوي في هذه المسألة. أم محمد من اليمن تقول بأن خالتها متزاعلة مع زوجها، وهو في حالة نفسية، عند حالة نفسية يسبها ويلعنها ويسرق مالها، تقول طلبت الطلاق منه، هل عليها إثم؟ تقول توفي واعتدت في بيت أهلها، مسكت العدة في بيت أهلها، تقول هل ترثه؟ أبوه حي. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لخالتك ما دام أن زوجها ما طلقها، نعم ترث زوجها وتعتد في بيته الذي مات فيه، ما يجوز لها أن تذهب إلى بيت أهلها، لا، تعتد في بيته، بيت زوجها، سواء كان ملك أو أجار، وكون أبوه عايش، الأب ما يحجب الزوجة عن الميراث، الزوجة أبدا ما تحجب، ما أحد يحجب لا الزوج ولا الزوجة. ولذلك إذا كان عندها أولاد فلها الثمن، وإذا كان ما عندها أولاد فلها الربع، تأخذ الربع. محمد فضل من السعودية يقول: هل يجوز للإمام أن يقول قبل أن يكبر: استووا، اعتدلوا، أقفلوا جوالاتكم، بالعربية والإنجليزية، يعني يترجمها؟ يا أخوي محمد، نعم، محمد فضل أبو عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، يجوز، نعم يجوز للإمام، خاصة وأن المسألة هذه انتشرت انتشار حقيقة يعني غير لائق للأسف، وبعض الناس يعني يجعل نغمة المحمول على موسيقى أو أغنية والعياذ بالله، وهذا ما يليق. ولذلك تنبيه الإمام هذا لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلين، لأنه يشوش على المصلين، يشوش على الإمام، فينبههم يقول استووا اعتدلوا أقفلوا جوالاتكم أو اجعلوها على الصامت، ويترجم هذا بالإنجليزي أو بالأردو على حسب وضع الإمام، ويشكر على هذا الإمام. هذه مصالح مرسلة، هذه مما قد تدخل في الأمور المطلوبة في مثل هذا الحال، لأنه ما في أحد إلا وجيبه محمول. وللأسف يعني، وأنا أنصح إخواني أن يتقوا الله وأن لا يضعوا النغمة على مع معازف أو موسيقى أو شيء من هذا القبيل. أم عبد الله من تركيا تقول: إذا توضأت وقت صلاة الصبح ولبست الجورب، ووقت صلاة الضحى توضأت ومسحت عليه ولبست جورب ثاني عليه، هل يجوز لي أن أصلي في مثل هذه الحالة؟ الجواب نعم، يعني ما دام أنك مسحت على التحتاني ثم لبست جوربا فوقاني بسبب البرد وحبيت تصلي ما في بأس. ليس شرطا أنك تخلعين حتى، لأن كونك مسحت على الأول التحتاني، لا، لو لبست أكثر من جورب ما عليك شيء والحمد لله. محمود من أمريكا يقول: نعيش في يعني بالأجار، ونصف المرتب يذهب لقسط الإيجار، هل يجوز لنا أن نأخذ قرض سكني بفوائد لأننا نعاني في ذلك البلد؟ محمود بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسكن ليس من الضروريات، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال بأنه من الحاجيات. الأمر الثاني، المسلم مطالب بأن يعيش في بلاد المسلمين أصلا، إلا إذا كان في علاج أو في دراسة أو في تجارة أو بسبب أزمة ما استطاع أن يعيش في بلاد المسلمين فذهب إلى بلاد غير المسلمين، يعني يجوز له ذلك. أما أنه يبقى الإنسان يعيش طوال عمره فهذا مما جاءت النصوص بالنهي عنه، وأنه يجب عليه أن يرجع إلى بلده وأن يرجع إلى بلاد المسلمين وأن يعيش فيها. المسألة الأخرى، الربا من أخبث المكاسب ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على شراء بيت عن طريق قرض ربوي، لأن هذا محرم ولا يجوز. والقرض الربوي لا يلجأ إليه الإنسان إلا في حالة الضرورة، والضرورة ما هي؟ حالة يكون فيها الإنسان إن لم يتناول حرام مات، وهذه غير صحيح في مثل هذه الصورة. ولذلك لا يجوز يا أخي الفاضل، وأنا أنصحكم بأن تتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، وأن لا تلجأوا بقائك في أجار تدفع نصف الراتب أولى من أنك تسكن بيت من قرض ربوي محرم. زهرة من ليبيا تقول: أمي توفيت من سنة، وقبل ما تموت أعطتني 1000 دينار وأنا لم أخذها وبقيت مع مالها، تقول الآن هل يحق لي أن أخذها؟ يا زهرة لا يحق لك أن تأخذها. لماذا؟ لأنها هبة غير مقبوضة، هبة غير مقبوضة. والعلماء يقولون بأن الهبة حتى تكون شرعية لا بد من قبض الموهوب له لها، يعني لا بد أنت وهبت الوالدة لك فتقبضينها. فأخت الفاضلة، هذه ضمن التركة، وأنت تدخلين ضمن الورثة فترثين جزء منها ضمن مال التركة. أم سحاب من السعودية تقول: أحيانا يعني أصلي قبل الأذان ب5 دقائق، أبدأ الصلاة قبل الأذان ب5 دقائق، وفي آخر الركعة الأخيرة يؤذن. وبالنسبة للحدث الأصغر تقول: يأتيني أحيانا في آخر ركعة في الصلاة، هل أدفعه أم ماذا؟ أم سحاب بارك الله فيك، أنت تسألين عن أي صلاة؟ تقولين أصلي قبل الأذان ب5 دقائق، يعني أنا رجعت إلى السؤال وحاولت أتأمل، ظنيت بأنك تقصدين قبل أذان الفجر ب5 دقائق. فإذا كان قصدك قبل أذان الفجر ب5 دقائق تصلين الوتر ما في بأس، ما في بأس. أما إذا قصدتي الصلوات الخمس، هذه كارثة يا أختي أم سحاب، مصيبة. كيف تصلين قبل الوقت؟ ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة قبل الوقت ولو بثواني، مش 5 دقائق ودقيقتين، ولو بثواني. وللأسف تكرر هذا السؤال عندي، تكرر هذا السؤال عندي وأنا مسكت رأسي، هل يوجد فعلا من المسلمين من وصل الجهل فيه إلى هذه الدرجة أن يصلي قبل الوقت؟ سبحان الله العظيم. الصلاة قبل الوقت محرمة ولا تجوز وغير مقبولة، إلا في حالة الجمع للصلاة الثانية مع الأولى، الظهر مثلا جمعت العصر معها وأنت مسافرة، ممكن قدمت الظهر العصر مع الظهر العشاء مع المغرب ممكن، لكن وأنت مقيمة تقول والله بصلي هكذا قبل الأذان، الصلاة باطلة يا أختي الفاضلة. وأرجو أنا أتمنى والله إني أكون فهمت الحالة الأولى، مع أنها غير واضحة. يعني لا تقصدين حالة الوتر، تقولين أصلي قبل الأذان. تعلموا يا أخوان الصلاة يا أخواتي، الصلاة هذه أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين. كيف يكون الجهل فيها بمثل هذه الصورة؟ تعلموا أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، تسألون عنها يوم القيامة. سيسأل الله عز وجل كل إنسان عن هذه الواجبات اللي فرضها الله عز وجل على خلقه وعلى عباده. نسأل الله أن يعافينا. فلذلك يا أختي الفاضلة، أي صلاة صليتيها قبل الأذان في ذمتك، يجب عليك أنك تقضينها الآن لأنك صليتيها في غير وقتها. فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا بوقت ابتداء وانتهاء. وبينه سلم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. بربك يا أم سحاب، قبل المغرب 5 دقائق تصلين المغرب، تفطرين مثلا قبل المغرب بخمس دقائق إذا كنت صائمة، ما تفطرين، كيف تصلين طيب؟ فتنبه يا أختي الفاضل. وأنا جاءتني أسئلة كثيرة، يعني بعضهم يقول دقيقتين، وأظن سيأتي دقيقتين قبل الأذان المغرب، ممكن أصلي قبل المغرب دقيقتين متعمد. يعني مش قضية والله الإنسان يقول أنا ما أدري، هذه مسألة ثانية، لكن متعمد هذا ما يجوز. أما مسألة مدافعة الحدث، نعم يجب على المصلي إذا كان في الصلاة وحصل يعني شيء عنده في قضية الحدث، يجب عليه وجوبا أن يدفع الحدث. فإذا خرج منه شيء، فسمع صوتا بأذنه أو شم بأنفه، يجب عليه أن ينصرف ويأتي بالوضوء. أم نورهان من المغرب تقول هل يجوز أن أصلي الشفع بعد العشاء والوتر آخر الليل؟ يا أم نورهان بارك الله فيك، بالنسبة للوتر، هي الوتر يعني هي ركعة، الوتر ركعة واحد، فأنت بعد العشاء الأفضل أنك تصلين سنة العشاء البعدية وتؤجلين الوتر إلى آخر الليل إذا كنت تقومين، وتقدمين قبل الوتر ركعات، ركعتين 4 6 8 10، وتوترين بركعة أخيرة، هذا الأفضل. لو فعلت مثل هذا الحالة اللي ذكرتها، ما عليك شيء ولله الحمد. الأسئلة كثيرة ووقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا للقاء أيضا آخر معكم أكمل بقية أو الإجابة على بقية الأسئلة. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.